قد وسوست لا شيء منسي فيحظى بالجنان من استقام وفي سطر.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث منشأة نطنز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أجهزة الطرد المركزي التي خرجت من المدار إثر الحادث التخريبي في موقع نطنز كانت من طراز IR-1 وسيتم تبديلها بأجهزة أحدث. وأكد سعيد خطيب زاد أن إيران ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين، مضيفا أن الحادثة لم تسجل أي إصابات بشرية وأنها كانت ستؤدي إلى كارثة لو أدت إلى تلوث إشعاعي. وأشار خطيب زاد إلى أن المفاوضات مع مجموعة 4+1 في فيينا تسير في أجواء عمل، وستعقد جولة جديدة من المحادثات بعد غد الأربعاء، مؤكدا أنه يجب أن تعود الأوضاع خلال الاتفاق النووي إلى ما كانت عليه عام 2017. حذر الاتحاد الأوروبي من أي محاولات لإخراج المحادثات الهادفة إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي عن مسارها، بعدما اتهمت طهران إسرائيل بمهاجمة منشأة نطنز. وقال ناطق باسم تكتل بيتر ستانو: نرفض أي محاولات لتقويض أو إضعاف الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالاتفاق النووي، مضيفا أنه لا يزال علينا توضيح الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الموقع النووي الإيراني. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كيان الاحتلال الإسرائيلي بالوقوف وراء التخريب في نطنز متوعدا بالرد. ولفت ظريف إلى أن التخريب لن يضعف موقف إيران بالمفاوضات، مؤكدا عزم طهران على تشييد المفاعل ليكون أقوى وبأجهزة أحدث. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية 30 شعبان، والتي استهدفت مصافي شركة أرامكو في منطقتي جدة والجبيل ومواقع هامة في عمق العدوان السعودي. وأوضح الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريا في بيان أن العملية نفذت ب10 طائرات مسيرة من طراز صمات 3 و5 من أنواع قاصف K2 وصاروخين باليستيين من طراز بدر 1. وأشار العميد سريع إلى أن العملية استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم، مؤكدا أنها ستستمر وتتصاعد باستمرار العدوان والحصار على اليمن. أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال عقدوا عزمهم على خوض معركة الحرية والكرامة رفضا لاعتقالهم الإداري. وأفاد الأسرى أنه قد آن الأوان لوضع حد للاعتقال التعسفي، مشددين على أنهم لن يسمحوا للاحتلال باستغلالهم كورقة ضغط في العملية الانتخابية المزمع عقدها في 22 من الشهر المقبل. ودعا الأسرى الإداريون فصائل المقاومة الفلسطينية وأحرار العالم لإسنادهم بما يستطيعون ولا يتركوهم في الميدان وحدهم في مواجهة الاحتلال. نظمت القوى الوطنية الفلسطينية وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني أمام معبر بيت حانون شمالي القطاع. وقالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الحركة الأسيرة تمر بأصعب مراحلها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي استغلها العدو لفرض مزيد من الإجراءات التعسفية على الأسرى كحرمانهم من الزيارات والعزل الانفرادي وغير ذلك. كما نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى بالمشاركة مع حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال أمام برج شوى وحصري بمدينة غزة. ونظم الفلسطينيون في مخيمات اللاجئين في لبنان اعتصاما أمام سفارة فلسطين في بيروت داعين اللاجئين إلى اليقظة والوعي مما يخطط لهم عبر ما يسمى بمندرجات صفقة القرن. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
رفضا لكل الصفقات والدعوات المشبوهة التي تديرها بعض السفارات عبر محامين في لبنان بالطلب من اللاجئين الفلسطينيين إجراء توكيلات تشطب حق العودة والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل تنظيم هجرة جماعية وإغراءات مالية، نظم اللاجئون من كل المخيمات اللبنانية وقفة أمام سفارة فلسطين في بيروت نددت بكل ما يندرج ضمن ما يسمى صفقة القرن والترويج لها من داخل البيت الفلسطيني وخارجه.
نحن موحدين من كل الفصائل الفلسطينية بكل الألوان السياسية لرفض هذه الحملات الإعلامية المشبوهة التي تهدف إلى شطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية.
هذه الحملة المشبوهة جزء من حملات لتشويه صورة المقاومة من خلال الدعوة إلى هجرة جماعية تسقط حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين وتكون جزء وامتداد لما يسمي بصفقة القرن التي تستهدف القضية الفلسطينية برمتها.
المشاركون أكدوا على حق العودة واتهموا أنظمة التطبيع مع الاحتلال بالوقوف وراء الحملة المشبوهة داعين لمواجهتها بالتمسك بخيار المقاومة ورفع مستوى الوعي لدى اللاجئين.
أنا لاجئ فلسطيني من لبنان مع حق العودة وضد المؤامرات اللي عم بيصير على الشعب الفلسطيني.
مع حق العودة ومع أي واحد عم بيتآمر على الشعب الفلسطيني سيدخل صفقة القرن، وأي إنسان عم بيفاوض على الشعب الفلسطيني عميل للمساعدة الإسرائيلية.
يذكر أن حملة الهجرة الجماعية تولاها مجموعة من المحامين المستفيدين من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها فلسطينيو الشتات في لبنان عبر التواصل مع مجموعات شبابية تأخذ من محيط مدينة صيدا مقرا لها بترويج استمارات تتضمن شروط الهجرة المشبوهة.
بصوت واحد، لا لتشتيت المشتت ولا لتقسيم القضية الفلسطينية، نعم لحق العودة، نعم للمقاومة باللحم وبالنار حتى تحقيق كل المطالب وتحرير كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف إن بلاده تدعم التسوية السياسية لكل النزاعات بما فيها النزاعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة إن بلاده تدعم جهود الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، مؤكدا على أهمية توصل أطراف المفاوضات إلى حل متفق عليه لحفظ مصالح كل الأطراف. وحذرت موسكو تركيا ودول أخرى من مغبة تشجيع النزعة العسكرية في أوكرانيا. وقال لافروف في عقب محادثاته بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري: نحث جميع الدول المسؤولة التي نتواصل معها ومنها تركيا على أن تقوم بتحليل الوضع والتصريحات النارية دائما للنظام في كييف، ونحذرها من تشجيع النزعة العسكرية في أوكرانيا. وجاءت تصريحات لافروف هذه في تعليقه على سؤال عما إذا كانت روسيا قلقة من توريد أنقرة أسلحة لكييف، وذلك في ضوء نتاج الزيارة الأخيرة للرئيس الأوكراني إلى تركيا. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستنتقم من الكيان الصهيوني في الوقت والمكان المناسبين إثر حادث مشاة نطنز. الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة محادثات الاتفاق النووي عبر الأعمال التخريبية. القوات اليمنية تستهدف عدة مواقع استراتيجية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بريق الكلام. ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر بين الاحتجاجات والانتخابات. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج عند حقيقة الموقف الرسمي الجزائري وحكومتها تجاه الحركة الانتخابية والاحتجاجية الشعبية في البلاد. ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقم الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما الدعوة مفتوحة لحضراتكم المستمعين الكرام في هذا البرنامج عبر تطبيق الواتساب، المشاركات الصوتية والكتابات مباشرة 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مع اقتراب موعد الانتخابات الجزائرية، بدأت الحكومة أكثر تشددا تجاه الحركة الشعبية وتجاه التظاهرات، فيما بدأت التيارات العلمانية تتعاكس مع هذه الانتخابات وترسم في الأفق السياسي إشكاليات حولها، بعد أن يتوقع المراقبون أن تتماهى هذه مع هذه الانتخابات البرلمانية والرئاسية. فعلى صعيد التظاهرات والحراك الشعبي، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تحذير عن شديد اللهجة إلى الحركة الاحتجاجية التي تنظم أسبوعيا للمطالبة بتغيير النظام في البلاد. فلأول مرة يحذر الرئيس الجزائري الحركة الاحتجاجية، مشددا أن السلطات لن تتسامح مع ما أسماه بالأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة التي لا تمت بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية على حد قوله. وبالنظر إلى الإشكالية التي طرحها الرئيس تبون، حيث أمر بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حد لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيما تجاه مؤسسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر. تحذير الرئيس أتى إثر تنظيم الحراك إلى تظاهرة في عاصمة الجزائر للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركاتهم في التحركات الاحتجاجية. وجرت التظاهرة بدون حوادث، ورفع المحتجون لافتات تحمل صور موقوفين، شدد خلالها الطلبة على حرية التعبير والحق في التظاهر، وتوعدوا بمواصلة الوقوف ضد الفاسدين. وإزاء هذه المعطيات، أمر القضاء بإيداعي 24 متظاهرا الحبس الاحتياطي بتهمة المساس بوحدة الوطن، كما أعيد توقيف نشطاء آخرين بينهم محمد تجديد الملقب بشاعر الحراك. ويحرص المتظاهرون في هذا الحراك على التعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس تبون بعد أن حل المجلس الشعبي الوطني في شباط فبراير الفائت. وفي ضوء هذه المناسبة الانتخابية وعلى مسافة شهرين باقيين على إجرائها والمقررة في 12 من يونيو حزيران، تعيش أحزاب سياسية جزائرية على وقع خلافات داخلية على خلفية قراراتها من الانتخابات المقبلة. فقد أزاح حزب العمال لويزا حنون بعد 30 عاما من ترأسها له، وبعد أن أعلنت حنون عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية. وعرف حزب جبهة القوى الاشتراكية حركة احتجاجية عقب قرار قيادته مقاطعة الانتخابات ونادوا بالمشاركة. ويشهد حزب جبهة التحرير حركة احتجاجية اتهمت الأمين العام أبو الفضل بعجي بما سموه إفراغ الحزب من مناضليه على خلفيات لتعيينات جديدة. نعم مستمعينا الكرام، الجزائر بين الاحتجاجات والانتخابات محورنا في هذا البرنامج، حيث سنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم مستمعينا الكرام عند بعض المشاركات والمساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب أيها الكرام، حيث سنتوقف مع مشاركة من الأخت الكريمة من السعودية أم زهراء من الأحساء، التي تحدثت لنا عن دعاء تقول الله يحفظ جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه. أم زهراء من السعودية، شكرا جزيلا على تواصلك معنا مع إذاعة طهران العربية. كما أنتقل إلى مشاركة أبو محمد مهدي من اليمن، مشاركة صوتية بعثها إلينا، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله وقاتكم وكل عام وأنتم بخير وشهر مبارك مقدمة. نعم، الجزائر على المحك، فهي ما بين الاحتجاجات الشعبية لتغيير الحكومة وما بين المطالبة بالانتخابات، تعيش في منعطفات خطيرة، حيث تسعى الدول لاستكبار العالم أمريكا ومعها فرنسا إلى الضغط على الجزائر نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وبمساعدة دويلات عرب الخليج الفارسي التي تمول الفوضى بأموال النفط العربي خدمة لمشاريع دول الاستكبار في المنطقة. ولكننا نثق بأن الشعب الجزائري ومعظم الأحزاب والقادة الأحرار في الجزائر هم ضد التطبيع وضد الهيمنة على الجزائر من أي طرف دولي كان. دمتم والسلام عليكم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وعليك السلام أبو محمد مهدي، شكرا على تواصلك مع إذاعة طهران وتحديدا هذا البرنامج، بارك الله بك أخي الكريم، كما شكر وتقديري لناصر من الكويت والأخت الكريمة رضية من الدمام السعودية حيث ساهمت معنا في إطار هذا البرنامج، بارك الله بك وبكم جميعا أحبائي الأفاضل. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الجزائر وحقيقة الموقف الرسمي الجزائري مستمعينا الكرام وحكومتها تجاه الحركة الاحتجاجية الشعبية، ولماذا اجتاحت الأحزاب السياسية في الجزائر خلافات حول المشاركة في الانتخابات أو عدمها. أنتقل في هذه اللحظات ليرحب بضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخ مصطفى، كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله رمضان كريم، أدام الله عليكم بالخير والبركات وتقبل الله أعمالكم إن شاء الله
من الجميع إن شاء الله. دكتورة شكرا جزيلا على هذا الحضور معنا. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة الموقف الرسمي الجزائري والحكومة الجزائرية تجاه الحركة الاحتجاجية الشعبية في البلاد؟
طبعا بالنسبة للوضع في الجزائر الآن، نحن نعرف أن في الحقيقة منذ أن تولى الرئيس تبون رئاسة الدولة وهو يعمل حقيقة على إحداث مناخ تغييري في المشهد السياسي الجزائري. هذا التغيير أو هذه الرغبة في الحقيقة هي تواجه تحديات كثيرة، يعني نحن نعرف الثقل الذي تمثله الجزائر ليس فقط داخليا ولكن حتى على مستوى الإقليم وعلى مستوى المنطقة، وهناك في الحقيقة أطراف كثيرة ربما تحاول أن تشوه أو أن تشوش على هذا المشهد أو على هذا المشروع بشكل أو بآخر. الحراك الشعبي نحن نعرف أنه بالبداية كان حراكا عفويا وكان حراكا منطقيا وكان حقيقة يطالب بتغيير السلطة ويطالب بتغيير المنظومة الحاكمة التي وصلت مع الرئيس السابق بوتفليقة إلى طريق مسدود بسبب فشل السياسات والأزمات التي وصلت إليها البلاد. ما قام به الرئيس تبون الذي يعتبر نفسه بالمناسبة ربما هو جزء تغييري، بالرغم من أن هناك الكثيرين الذين ينظرون إليه على أساس أنه موروث من السلطة السابقة، وبالتالي ربما هنا حصل يعني نوع من القطيعة بينه وبين مؤثرات كثيرة لها علاقة بالحراك الشعبي. ما يحصل الآن أن هذا الحراك دخلت عليه بعض الأدوات التي تحاول حقيقة أو التي تعمل حقيقة على تجاوز المطالب المحقة واستغلال حاجة الناس ومطالب الناس للتغيير ولبناء منظومة سياسية جديدة بعرقلة أي محاولة من قبل السلطة للتفاعل مع المطالب الشعبية وعزلها عن أي متغير وعزلها عن أي محاولة من هذه المحاولات. خروج تبون الآن بهذا المنطق الجديد هذا دليل على أن هناك تقاطع معلومات في الحقيقة تقول بأن هناك بعض الأطراف الخارجية التي اخترقت مواقع كثيرة داخل الحراك وداخل هذه الاحتجاجات، وهي تحاول في الحقيقة ليس فقط التصويب على السلطة الحاكمة ولكن التشكيك في كل العملية التغييرية، يعني حتى ما يتحدث عنه الآن تبون بعد أن أعلن عن إجراء انتخابات تشريعية مقبلة وعن حل البرلمان قريبا لإعطاء فرصة للأحزاب وللمجتمع المدني وللشعب الجزائري لأن يشارك في هذه العملية الجديدة، هناك من يحاول أن يعرقل هذا المسار ويتهم دائما السلطة بأنها هي من تجير ربما بعض الأدوات ليبقى الحال على ما هو عليه. الآن أعتقد أن هناك حرص شديد من قبل السلطة. طبعا الجزائريون يدركون تماما وهم عاشوا تجربة سابقة مريرة في الحقيقة والمعروفة بالعشرية السوداء التي كانت في الحقيقة ولا تزال إلى حد الآن أثارها يعني علامة فارقة في العقل الجزائري. الكل يريد أن يحافظ على هذا المسار الوطني، ولكن ربما ما يحصل الآن من مشاحنات تحاول بعض الأطراف الخارجية استغلاله لإعطاء صورة أن ما يحصل في الجزائر قد يؤدي إلى فوضى أو قد يؤدي إلى تصادم بين السلطة وبين الحراك. بعض الأفراد الذين كانوا طبعا يرفعون الصوت في هذا المسار وقع اعتقالهم، وربما ما حصل من تشابك منذ أيام على إثر المطالبة بالإفراج عنهم هو الذي يعني صبغ نوعا ما الإعلام، وخاصة الإعلام الخارجي الذي يحاول أن يشوه ويشوش على العملية الانتخابية المقبلة. نعم.
طيب دكتور سهام، سؤال عبر التطبيق الواتساب للأخ أبو محمد مهدي من اليمن الذي يستفسر ويقول: ما هي أبرز الدول التي تدعم وتمول الفوضى في الجزائر تحت ذريعة الاحتياجات والمطالبة بالانتخابات؟ مع الشكر لكم، حياك الله أبو محمد مهدي. تفضلي دكتورة سهام.
نعم، طبعا بالنسبة أشكر الأخ أبو محمد على هذا السؤال. طبعا بالنسبة للدول التي تحاول الآن ربما أو القوى الإقليمية التي تحاول أن تتدخل في الشأن الجزائري، هناك كثر، يعني ربما أولها هو فرنسا. نحن نعرف أن فرنسا هي المستعمر القديم للجزائر، وهي دخلت في صراع غير مباشر مع السلطة الانتقالية منذ أن تسلم الجنرال جيد صالح رحمه الله مقاليد السلطة الانتقالية بعد عزم بوتفليقة. تاريخيا فرنسا لا تزال تحاول دائما أن تتعامل مع الجزائر كولايتها القديمة أو مستعمراتها القديمة، وبالتالي تحاول دائما أن يكون لها قدرة أو سلطة تأثير على أي متغير قد يحصل في المشهد السياسي الجزائري. هم لا يرغبون بأن تكون هناك سلطة مستقلة لديها إمكانية لأن تتعامل مع قوى أخرى منافسة ربما لفرنسا قد تحقق للجزائر بعض المميزات على حساب مصالح فرنسا. الجهة الأخرى، هناك بعض دول الخليج الآن التي بدأت تظهر علنا على الساحة الجزائرية مثل الإمارات ومثل السعودية ومثل قطر ومثل تركيا. نحن نعرف أن هذه الدول وليس ببعيد هي تحاول أن تدخل بأجندات مختلفة تحت شعار مساعدة بعض التيارات التي للأسف نقول عنها أنها تدعي أنها تيارات تحمل فكرا إسلاميا أو إسلاميا ليبراليا بشكل من الأشكال، وتحاول هذه الدول أن تلعب على خطوط مختلفة ربما بالمحافظة على علاقة جيدة مع السلطة من جهة، ولكن من جهة أخرى تخترق بعض التيارات السياسية كمحاولة للتأثير وللتشويش ولإرباك الساحة الداخلية. ونحن نعرف أن هذه الدول ربما ازدادت وتيرة تدخلها في الفترة الأخيرة بسبب مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي بدأ اليوم واضحا جدا. هناك ضغوط كبيرة تمارس على الجزائر للذهاب في هذا المسار، كما تمارس أيضا على تونس وعلى ليبيا، وليس يعني مستغربا أن نرى أنهم نفس الأطراف الذين يحاولون الآن التدخل على المشهد السياسي في الجزائر كمحاولة لإحداث بعض التوجهات أو حتى إخراج بعض الشعارات التي تظهر الجزائر بأنها دولة لا ترفض التطبيع وربما مستقبلا قد تطبع مع الكيان الصهيوني. بعض هذه القوى، نحن نعرف أن هذه القوى هم للأسف مجرد وكلاء في المنطقة، تحركهم قوى عظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها في الجزائر ليس التغيير السياسي الداخلي بقدر ما يهمها أن تبقى هذه الدولة تحت السيطرة بحجمها الاستراتيجي في المنطقة وأن يكون تأثيرها محدودا. ولهذا نرى أن الولايات المتحدة دائما لا تظهر في الصورة بشكل علني، لا تدخل على المشهد السياسي بشكل علني، وإنما تحرك وكلاءها المرتبطين طبعا للأسف ببعض الأدوات الموجودة في الداخل. هذا إجمالا ربما باختصار القوى الآن التي تحاول أن تلعب على الساحة الجزائرية.
نعم. طيب، قد رأينا تشددا من قبل الرئيس تبون تجاه التظاهرات من جهة وتجاه الأحزاب المشككة بالانتخابات من جهة أخرى، ما معنى هذا التشديد دكتورة سهام؟
طبعا التشديد له مبرر، يعني هو يعرف أن هناك بعض الأحزاب، وهو قالها في عدة خطب في الحقيقة في عدة مناسبات، بعض الأحزاب الجزائرية الآن لها ارتباطات بقوى خارجية، وهذه القوى الخارجية هي التي تحاول أن تؤثر على المشهد الداخلي وتحاول أن تنشئ أو أن تساهم في إنشاء سلطة تخدم مصالح هذه القوى بشكل أو بآخر. طبعا هو وجه في الحقيقة في عدة مناسبات اتهامات واضحة لبعض الأحزاب، يعني كحزب العمال مثلا وزعيمته لويزا حنون. نحن نعرف أن لويزا حنون منذ فترة كانت ترضخ لحكم قضائي بتهم فساد وتهم تخابر مع جهات خارجية مثلها مثل بعض القيادات لبعض الأحزاب اليسارية الأخرى التي أثبتت أنها فعليا لديها ارتباطات وفعليا هي تريد أن تشارك في العملية السياسية، ولكن على أساس أجندات للأسف ليست أجندات وطنية وإنما أجندات مرتبطة بمصالح هذه القوى. ما فعله تبون أنه لا يزال متمسك بالعملية السياسية، يحاول أن يوجه البوصلة أكثر نحو عمل تغييري قانوني إجرائي دستوري يسمح للشعب الجزائري بالمشاركة في الانتخابات والمشاركة في التغيير، ولكن بطريقة قانونية وليس عن طريق الفوضى والضغط بالشارع واستغلال مطالب الناس واستغلال الأزمة الاقتصادية أو الأزمة التي تعيشها الجزائر الآن كغيرها من دول المنطقة.
نعم. طيب اسمحي لي دكتورة سهام أن أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في إطار برنامجنا صدى المغرب العربي. فاصل ونواصل إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
ألف تحية لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام عبر لقائنا صدى المغرب العربي، الجزائر بين الاحتجاجات والانتخابات محورنا في هذا البرنامج، والعودة إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز من جديد عبر الهاتف. دكتورة سهام، في إطار حديثنا، يعني لماذا خرجت الأحزاب العلمانية من عباءة التأييد للحكومة بعد أن كانت تأتمر بأوامرها؟
طبعا الأحزاب العلمانية الآن هي تعيش في أزمة، يعني أولا هي الآن حتى على مستوى الهيكلة ومستوى التنظيم ومستوى قياداتها وكوادرها وحتى قواعدها هي تعيش أزمة ثقة وأزمة كبيرة جدا على المستوى الداخلي داخل هذه المنظومات الحزبية. نعم. يعني حتى هناك توقعات تقول بأن هذه الأحزاب التي هي اليوم تعيش هذه أزمات داخلية قد تخرج بعد فترة أو بعد حتى بعد العملية الانتخابية المقبلة بأزمة أكبر وأكثر عمقا، لأن يبدو أن هناك انعدام ثقة بين هذه الأحزاب وقواعدها. هذه الأحزاب هي قديمة، ليست أحزاب جديدة، وهي عملت مع السلطات السابقة وعملت مع الحكومات السابقة وقدمت شعارات كثيرة وبرامج كثيرة، ولكن الشعب الجزائري اليوم أصبح يطالب بتغييرات جذرية، لا يريد أن يتعامل مع أحزاب جربها لأكثر من 30 عام ولم تقدم له تغييرا واضحا. تسيير هذه الأحزاب على المستوى الداخلي أصبح طبعا يطرح نقطة استفهام، نظرا لأن هناك صراعات بين القيادات وبين الكوادر داخل هذه الأحزاب، حتى على مستوى كما قلنا علاقتها بقواعدها وعلاقتها بباقي أبناء الشعب الجزائري، ضعف قدرتها على التأثير حاليا حتى داخل الحراك الشعبي. هناك الكثيرون داخل الحراك الشعبي من الشباب الذين يتحركون في المظاهرات، الذين كانوا يرفضون ويقاطعون مشاركة هذه الأحزاب معهم لأنهم يتهمونها بأنها كانت ولا تزال جزء من السلطة الحاكمة الفاسدة الذين يطالبون بتغييرها. طبعا هذا دليل على أن في الحقيقة هذه الأحزاب لم تعد قادرة على إحداث فارق أو على إحداث يعني أو إصدار أو إخراج أجندة جديدة مقنعة للشعب الجزائري قد تساعد على بقائها على الأقل بإمكانيات. وربما هذا ما يفسر أنها الآن تحاول أن تبتعد عن السلطة قدر الإمكان، وهي تريد أن تضع نفسها في خانة الكتل المعارضة التي ترفض العملية الانتخابية برمتها. يعني الآن بدأوا يشككون حتى في العملية الانتخابية وفي السلطة المشرفة على مراقبة الانتخابات، ويحاولون قدر الإمكان أن يحدثوا نوع من التشويش حتى على مسألة الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة.
نعم. سؤال آخر عبر تطبيق الواتساب، الأخ محمود كاظم من طهران يستفسر الدكتورة سهام حول الدور الروسي في الدفاع عن الشعب الجزائري، ما هو هذا الدور دكتورة سهام؟
طبعا العلاقة بين الجزائر وروسيا هي علاقة تاريخية في الحقيقة، يعني منذ سبعينات القرن الماضي ومنذ رئاسة الرئيس الراحل هواري بومدين بدأ هناك نوع من الثنائية الملفتة على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري بين الجزائر وروسيا. روسيا اليوم نراها بمشهد جديد على الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية وتحديدا على مشهدية شمال إفريقيا. يعني روسيا بحكم علاقتها التاريخية مع الجزائر هي لديها في الحقيقة ليس قدرة على التأثير، ولكن قدرة على التمتع بامتيازات على مستوى المصالح المشتركة بينها وبين دولة كالجزائر لها مؤثر استراتيجي في شمال إفريقيا. روسيا اليوم منافس للولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم، رأيناها في ليبيا تحاول أن تصنع هذا المشهد المنافس الآن في شرق المتوسط، وهي تدخل بقوة على مستوى الصراع على الغاز في شرق المتوسط. أيضا حتى على مستوى الغاز والنفط الجزائري هناك ارتباط أساسي، تحاول روسيا أن يكون لها امتيازات مصلحية في مقارنة طبعا بالدول الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت منذ قليل تحاول أن تلعب من وراء الستارة، هي لا تريد أن تدخل في مواجهة مباشرة أو تصادم مباشر مع المصالح الروسية، لأنها تعرف العلاقة التاريخية بين روسيا وبين المؤسسة العسكرية الجزائرية. المؤسسة العسكرية الجزائرية عقيدتها إن صح التعبير العسكرية هي عقيدة روسية، وبالتالي حتى على مستوى التأثير أو على مستوى الاستدراج الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تخترق هذه المؤسسة، ولكن تحاول على مستوى الاقتصادي السياسي الاستراتيجي على مستوى ملفات المنطقة أن تلعب دور بوكلائها الآن الموزعين على مستوى الساحة مختلف الساحات.
أحسنتم.
هذا ما أحسنتم. يمكن قوله إلى حد الآن في هذه العلاقة.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، انتهى وقت لقائنا، ألف تحية لك دكتورة على هذا الحضور معنا.
تحية لكم وشكرا.
بارك الله بكم. وألف تحية لمستمعينا الكرام، استمعتم إلى هذا البرنامج، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إنما العقل ذا امسك الدنيا الجهول هكذا اوصى الرسول
ان في الصدق نجاة انما العقل دليل
يمسك الدنيا الجهول هكذا اوصى الرسول
عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل المسرات في جولة أخرى. يسرنا أن تجمعنا بكم لنستعرض معا عبر برنامج من المكتبة الإيرانية كتابا آخر من الكتب التي تزخر بها. ندعوكم لمرافقتنا. مستمعينا الأكارم، التاريخ الشفوي للثورة الإسلامية للكاتبة الإيرانية ريهانية محمدي، كتاب يحتوي على سلسلة من المحاضرات والمقالات من المؤتمر العاشر للتاريخ الشفهي الإيراني الذي نظمه المعهد الإيراني لدراسات التاريخ المعاصر وجمعية التاريخ الشفهي في شباط 2015. في هذا الكتاب الضخم نسبياً والمؤلف من 537 صفحة والذي نشره معهد دراسات التاريخ المعاصر في إيران عام 2018، تطالعنا 5 محاضرات و 24 مقالة لمؤلفين وباحثين في هذا المجال. وقد جاء في مقدمة الكتاب أن هذا المؤتمر يهدف إلى المراجعة النقدية للأعمال المنشورة في مجال التاريخ الشفوي حول موضوع الثورة الإسلامية في الداخل والخارج، والتركيز على موضوعات مثل الإمام الخميني رحمه الله ورجال الدين والثقافة والفن والاقتصاد وسبل العيش والطبقات، طارحة التقاليد والسياسة والأحزاب والجماعات. المحاضرة الأولى للدكتور موسى فقيه حقاني، وتتحدث عن أهمية التاريخ الشفوي كأحد أهم وثائق التاريخ، بالإضافة إلى وفرة مصادر التاريخ الشفوي للثورة الإسلامية والتذكير بأن هناك مصادر وتحريفات واسعة تحتاج لإعادة النظر والدراسة. خطاب المؤلف من 10 نقاط حول التاريخ الشفوي، وهو ملخص لتجربته التي استمرت 30 عاما والتي تم جمعها وعرضها في كتابين أو 3 كتب. المحاضرة التالية ذكريات وأخطار في مجال التاريخ الشفهي، كتبها سيروس سعدونيان، حيث ناقش المشاكل التي جاءت وذهبت في سياق التاريخ الشفوي والتي عاشها البعض أو فهمها من خلال قراءتها وسماعها. يصف المقال الأول في هذا الكتاب بعنوان التاريخ الاقتصادي الشفهي، تحليل تاريخي للممارسة الاقتصادية، من تأليف علي أسقر سعيدي، يذكر فيه أهمية النصوص الشفوية والحكاية ومجموعات التاريخ الشفوي وتحليل التاريخ الاقتصادي الإيراني. في المقالة التالية درس الدكتور مرتضى ميردار وجافاد أورياني بعنوان نقد لكتاب الحكمة والسياسة مذكرات الدكتور السيد حسين ناصر دراسة نقدية لكتاب الحكمة والسياسة، ودرست الكاتبة شفيقية نيك نافس تأثير فن الأداء على ظهور الثورة الإسلامية في إيران من خلال رواية الفنانين في مجموعة التاريخ الشفوي لمنظمة الوثائق والمكتبات الإيرانية. والمقال التالي بعنوان التاريخ الشفوي للإمام الخميني بقلم محمد جواد مرادينيا يناقش فيه ضرورة استخدام طريقة التاريخ الشفوي لسد فجوات المعلومات حول حياة الإمام الخميني رحمه الله، حيث قدم تقريرا موجزا عن كيفية تشكيل معهد الإمام الخميني للتنظيم والنشر. وفي مقال لاحق بعنوان نقد العديد من أعمال التاريخ الشفوي للثورة الإسلامية، يستعرض الكاتب أبو الفتح مؤمن عدة أمثلة للأعمال التي نشرتها المؤسسات ومراكز الوثائق لتحديد مدى تطبيق مبادئ التاريخ الشفهي في هذه الأعمال. التاريخ الشفوي للجماعات الدينية والسياسية في مشهد ودورها في الثورة الإسلامية، مقال آخر في الكتاب يدرس فيه محمد نزارزاده أنشطة الجماعات الدينية والسياسية في مشهد بعد سقوط رضا شاه بهلوي وخلق فضاء سياسي وديني مفتوح، ويناقش سياق الثورة الإسلامية في هذه المدينة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا هو كتاب التاريخ الشفوي للثورة الإسلامية للكاتبة ريهانية محمد. مستمعينا الكرام، شرح مسار الثورة الإسلامية في إصفهان بعد عامي 1962 و1966 للدكتور سيد علي رضا أبتهي وكيمياء كشتيارا وباريسا أمينيان هو مقال آخر في كتاب التاريخ الشفوي للثورة الإسلامية الذي أعدته الكاتبة ريهانية محمدي. يهدف هذا المقال إلى استكشاف الكفاح الشعبي في إصفهان ودور رجال الدين وشخصيات المناضلة. والجواب على هذا السؤال وهو كيف كانت التطورات الثورية في إصفهان خلال الأعوام 1962 حتى 1966 للميلاد، وما هي المنعطفات التي مرت بها هذه الحركات؟ وقام كل من مريم باستامي وإسماعيل حسين زاده في مقالة معنونة بمعارضة النظام الملكي كرمز دائم للثقافة السياسية في شعارات الثورة الإسلامية من خلال تحليل المحتوى وتحليل التكرار، حيث حاول وصف وشرح موقف الملكية في الثقافة السياسية الإيرانية وعلاقتها بموضوع الثورة. وفي المقال التالي المعنون التاريخ الشفهي لدور ومهمة اللواء ولي الله قرني في نهضة الإمام الخميني رحمة الله عليه، حيث حاول أمين عزيزي دراسة دور اللواء ولي الله قرني في نهضة الإمام الخميني رحمه الله في شكل تاريخ شفهي، وتناول محمد إسماعيل زاده في مقالته الفكر السياسي لآية الله جولبايغاني ودوره في انتصار الثورة الإسلامية أثناء شرحه للأبعاد الشخصية لآية الله جولبايغاني دور فكره السياسي في الترويج للثورة الإسلامية. وتناولت المقالة الأخيرة بعنوان ذكريات غير مكتملة بداية تشويه التاريخ، والتي كتبها رازية أكبرية آهنجري، أهمية تسجيل الذكريات في التكوين الصحيح للتاريخ من ناحية، وتشويه التاريخ حسب الرغبة أو الإجبار بسبب عدم الدقة في التسجيل بشكل كامل، وهو ما كان يحدث في عهد النظام البهلوي قبل انتصار الثورة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، شكرنا موصول لكم على طيب المتابعة، وبرجاء أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة مع جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. دمتم بكل خير وإلى الملتقى.
عن النظرة وعن العين. اخذ ويا اعمى وين عنا الرسول ابت عن حجابها تزيل البتول اعمى قالها وهاي متوضحه الظروف تقل لا عين الله يا طه تشوف هذا المبدا هذا الدين زهرة وزينب تتأسين زهرة وزينب